مثل إثبات عدد من الأسماء والصفات نفيا وإثباتا مفصلا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهذه أربعة أسماء: إثبات لله لفظ الجلالة الله ولا إله إلا هو والحي والقيوم، وهذا كله إثبات مفصل لا تأخذه سنة ولا نوم، وهذا أيضا نفي مفصل استدعى المقام ذلك لما ذكرناه قبل قليل من أن صفة السنة والنوم صفة كمال في المخلوق، فلئلا يظن أحد أنها كمال في الخالق نفاها الله جل وعلا عنه لأنها صفة نقص في الخالق. له ما في السماوات وما في الأرض فهو المالك لها ومختص بذلك، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فالشفاعة لا تكون إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. فهذا إثبات لصفة العلم لله تبارك وتعالى حتى دقائق الأمور. يعلم دبيب النملة على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما تسقط من حبة إلا يعلمها، فلا تخفى عليه خافية، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فلا يطلع الناس على شيء من العلم إلا بما أطلعهم الله تعالى عليه. وسع كرسيه السماوات والأرض، فالسماوات بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في ترس، والكرسي للعرش كحلقة ألقيت في أرض فلات، والله تعالى فوق العرش وهو أكبر من كل شيء. فلماذا يأتي أهل التأويل والتعطيل والتحريف ويستشكل بعض المسائل ويشبهون الخالق بالمخلوق؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، لا يثقله ولا يشقه، وهو العلي العظيم. فالله تعالى علي والله تعالى عظيم، وهذان الاسمان المتضمنان بصفتين العلو والعظمة نبه النبي صلى الله عليه وسلم إليهما بأن يقال في أعظم أركان الصلاة. ففي حال السجود يقول الإنسان سبحان ربي الأعلى، ولهذا لما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوه في سجودكم، ولما نزل قول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوه في ركوعكم. فهذه الآية ختمت في هذين الاسمين العلي والعظيم، وهما اسمان لهما من الدلالة ما لهما. فالإنسان إذا علم إذا ركع أنه سيركع للعظيم ليس لمخلوق مثله يموت ويمرض ويأكل ويحتاج، لا يشعر بغضاضة في هذا. وإذا وضع أنفه وجبهته على التراب مع بقية أعضائه السبعة وهو يعلم أنه عمل هذا العمل طاعة وخشوعا وخضوعا وذلا للأعلى جل وعلا، لم يشعر بغضابه. أما لو سجد لمخلوق مثله يموت ويعرى ويجوع ويمرض كان عيبا فيه، أو لصنم أو حجر أو شجر أو نحو ذلك، فإن هذا أقبح. فهذه الآية العظيمة آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله. وإذا قالها الإنسان عندما يأوي إلى فراشه حرس من الشيطان حتى يصبح. ولهذا ينبغي للإنسان أن يتلوها عقب كل صلاة وفي الصباح والمساء، لما تشتمل عليه من التوحيد الخالص والاعتراف لله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله اللائقة بجلاله وعظمته. فينبغي للإنسان أن يهتم بهذه الآية ويتدبرها ويتأملها، وهي تشتمل على قضية من القضايا التي هي محل إشكال عند كثير من ضعاف العقيدة في زماننا هذا، مسألة الشفاعة، في قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ويذهب بعض الناس إلى ضريح السيد فلان أو ضريح مولاه فلان ويقول يا فلان اشفع لي، والله تعالى يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فإذا كنت تريد شفاعة فاسأل الله تعالى أن يشفع فيك نبيا أو يشفع فيك أفراطك أو يشفع فيك والديك. اطلب فتح الأبواب ممن يملكها، فإنه هو الذي يأذن وهو الذي يغلق وليس غيره. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فلا بد في الشفاعة من إذن الله تعالى للشافع أن يشفع، ولا بد من رضاه عن المشفوع له. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى.
قوله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
وكذلك ذكر بعد هذا سورة الإخلاص، سورة قل هو الله أحد، هذه جاءت بالنفي بالإثبات المفصل. قل يا محمد هو الله أحد الله الصمد. فالأحدية لله وحده والصمدية لله تعالى وحده، وهو الذي يقصد في الحاجة دون سواه، ولها معنى آخر أنه لا يحتاج لغيره، فلا يأكل ولا يشرب ولا جوف له. فهذا إثبات مفصل لأسماء الله تعالى، فمن أسمائه الأحد ومن أسمائه الصمد. وكذلك أعقبها بنفي مفصل ومجمل كما تكلمنا عنه قبل قليل في قوله لم يلد ولم يولد، وهذا نفي مفصل، وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يكن له ندا ولا مثلا ولا مكافئا ولا شبيها، وهذا نفي مجمل قد سبق الكلام عنه.
وقوله وهو العليم الحكيم،
وكذلك قوله جل وعلا في غير ما آية وهو العليم الحكيم، فالعليم اسم من أسمائه يتضمن صفة العلم، والحكيم اسم من أسمائه يتضمن صفة الحكمة وأيضا صفة الحكم، فهو له الحكم وهو ذو الحكمة، فهو حكيم في تدبيره وهو الحاكم في أمره وكونه.
وقوله وهو العليم القدير،
وكذلك قوله تبارك وتعالى وهو العليم القدير، فالعليم صفة العلم والقدير تتضمن صفة القدرة، فالله تعالى من أسمائه القدير ومن صفاته القدرة.
وقوله وهو السميع البصير،
وكذلك قوله جل وعلا وهو السميع البصير، اسمان يتضمن صفتين صفة السمع والبصر، وقد جاء في أول سورة المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فآية واحدة ابتدأت وختمت بالسمع، فالله تبارك وتعالى فوق عرشه بائن من خلقه يسمع ويرى، يسمع ما يحصل في هذا الكون من أصوات ويرى ويبصر، فلا تخفى عليه خافية. وكما قال تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، وكونه تبارك وتعالى يسمع ويرى ينبه المخلوق إلى أن يراقب تصرفاته وأعماله، فإذا كان مراقب صوته يسمع وفعله يرى وسيعرض عليه هذا الأمر ويقال انظر اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يدعوه هذا إلى أن يتنبه لأخطائه. فإن الإنسان لو كان عند حاكم أو عند مدير أو عند ولي أمره لا يجرؤ على مخالفته إذا كان يراه ويسمع صوته، لأنه سيسجل كل شيء عليه وسيحاسبه ويقول هذا قلته وهذا فعلته. وهذا هو شأن المخلوق مع الخالق. فإن المولى تبارك وتعالى يسمع ويرى، سميع بصير، والسمع يجعل المسموع يتأدب مع السامع، ويجعل المبصر يتأدب مع المبصر. فإن هذا شأنه عظيم. فهذه الآيات المتضمنات للأسماء والصفات إنما جاءت لتنبه الناس على ما ينبغي أن يكون عليه من المراقبة لما تدل عليه هذه الكلمات، لا كما يقوله أهل التأويل سميع بلا سمع أو بصير بلا بصر، أو يقوله المعطلة للأسماء والصفات إن هذه الألفاظ مجرد كلمات تردد لا معنى لها. فأهل السنة يثبتون اسم السميع وصفة السمع، واسم البصير وصفة البصر، وأنها تدل على معان معلومة ومعروفة في لسان العرب، ومقصود من ذكرها ما تدل عليه من المعاني، مع عدم التعرض للكيفية، لأن هذا مما خفي عنا وعلمه لا يمكن إلا عن طريقين: إما المشاهدة وهذا لم يحصل، وإما الخبر وكذلك هذا لم يحصل. فعلينا أن نؤمن بالأسماء والصفات وما تدل عليه من معاني معلومة لنا بلسان العرب دون التعرض لكيفية ذلك، فهذا مما يخفى علينا ولا سبيل لنا إلى علمه في هذه الدنيا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه والثبات على طاعته والاستقامة على ذلك حتى نلقاه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Done.